حرج وسدت معرفة الحكم. الضرب مسالكه شدة تحتاج إلى حسن الفن. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، نحن الآن نتشرف باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى يتسنى لنا أن نتشرف باستقبال اتصالاتكم، أقول أيها الأحبة الكرام وبالله التوفيق، إن الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل بالانتساب إليه وجعلنا من أمة خير خلقه عليه صلوات الله وسلامه، هو الذي حفظ الله عز وجل به الدماء والأعراض والأموال. فحرمة النفس الإنسانية في الإسلام من أعظم الحرمات عند الله عز وجل. ولذلك كلنا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذه الآية الكريمة المحكمة تؤسس لحرمة النفس البشرية ولحرمة الدماء، بصرف النظر عن كون هذه النفس مسلمة أو كانت هذه النفس غير مسلمة، ما دامت يعني مستأمنة، ما دامت معاهدة من قبل المسلمين. ولذلك كلنا يذكر أيها الأحبة الكرام خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الشهيرة في يوم عرفة، وخطبته أيضا الشهيرة في يوم النحر في حجته حجة الوداع عليه صلوات الله وسلامه. أي يوم هذا حتى؟ طيب، خلونا ناخد أول اتصال معنا في هذا اللقاء اليوم، الأخ عبد الستار من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، تفضل.
عميد شعبان من تونس، قصيدة شعرية. شو احتاج يقول لكم فقط حضر مؤسس مرتفع رئيس الدولة التونسي ورقة سجل ورقة واسعي وعبد الواسع وبراحة تقدمت وغام وقراء وعصب المنتني وانت حطيهم فقط حضر عمادي اشتاجي رئيس أخوة مرقة قريب السلحيني وعبد الواسع وعبد الواسع المؤتمر العربي وقف بقرار رئيس مجلس التأسيسي وضباع عبد الحميري واتخاذ غمتاتنا في دمة مسجد مجلس قطب ورامان بني وسجن أجبال العمل قاعدة تنسيل أخوض المنسيري وضباع وطب تنبار في حصن عديد من حديث حيولاتي وضباع وشفى العزر في دمة مسجد أجبال بن جعفري بتسجن الأميتين الدين هم يسمعون عبيد وزنزل دي. السلام عليكم أمين الشعب.
عليكم السلام أخ عبد الستار، يا ريت سيب رقمك في الكنترول أخ عبد الستار، بارك الله فيك. في يوم عرفة في يوم النحر أيضا يخطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة الشهيرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذه المقولة النبوية هي الميثاق الإسلامي الأعظم لحقوق الإنسان، طبعا قبل أن تكون عصبة الأمم وقبل أن تكون هيئة الأمم وقبل أن يكون ما يسمى بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بل كان هذا قبل أن تعرف أوروبا أين هي، وكان هذا قبل أن تعرف أمريكا اسمها أصلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس لهذا الإعلان العالم الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان وحفظ الحرمات. ولذلك يا إخوة، نحن نشتاق جميعا في بلادنا في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين إلى أن نعيش الإسلام، إلى أن نعيش في ظل شريعة الله عز وجل التي تحفظ لنا ولغيرنا الحرمات، حرمات الدماء وحرمات الأعراض وحرمات الأموال. وشريعتنا أيها الأحبة الكرام جزء أصيل من ديننا. طيب خلونا ناخد الأخت الفاضلة أخت سناء من الإسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ممكن اقول حاجة على الاحداث اللي بتحصل دلوقتي؟
تفضلي.
عايز اقول بفضل الله قرارات الرئيس محمد مرسي بارك الله فيه وحفظه وسدد خطاه ورزقه اول الغيث قطرة، وما نحن فيه من فوضى واضطراب وعشوائية شيء طبيعي، لانه مرحلة انتقالية وفاصلة بين نظم فاسدة لعشرات السنين وعهد جديد، مرحلة فاصلة بين الحق والباطل. ندعو الله عز وجل أن يكون عهد خير وبركة وأمان وسعادة على الكل، مسلميه ومسيحييه. وكلام ربنا واضح وبين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآيات كثيرة، وباختصار شديد الكل يحتاج صحوة حقيقية ومراجعة للنفس وتخلي عن المصالح الشخصية وتوحيد الكلمة، وشريعة ربنا لن تقوم إلا على أكتاف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ونساء مسلمات مؤمنات قانتات صادقات صابرات خاشعات متصدقات صائمات حافظات لفروجهن وذاكرات لله كثيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمسة وفي الأجر 50، فأقيموها يا أمة الحبيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. الأخ أحمد السلام عليكم. أخونا أحمد السلام عليكم. يا أخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
لو سمحت يا شيخ، انا حدثت يمين استاذ كان الشيخ معي.
تفضل معاك. تفضل.
لو سمحت، انا حدثت يمين طلاق على زوجتي وهي عند اهلها، فبس طلاق معلق، يعني قلت تكون فاضي لو هي رجعت البيت لمده سنه، فبعدين ابوي عاوز يرجعها، يعني عاوز يرجعها البيت عندي ثاني وغصب عني، يقع يمين طلاق ولا لا؟
يعني انت علقت الطلاق لمده سنه؟
لمده سنه.
تكوني طالق؟ ها؟
مرة واثنين وثلاثة، أكثر من مرة في أكثر من الوقت، يعني مش وقت واحد.
طيب خير إن شاء الله، بارك الله فيك. اسمعني إن شاء الله سأجيبك، بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. أختنا الفاضلة من الإسكندرية كان لها هذا التعليق، اللطيف الموجز على الأحداث الجارية. والحقيقة الأحداث الجارية في مصر أفرزت عن حقيقة يعني قد لا يختلف عليها الآن أحد. نحن الآن فعلا في مصر الثورة في خطر، لأنه حصل التزاوج البغيض بين رأس المال الحرام، المال الحرام الذي اكتسبوه من امتصاص دماء الشعب المصري، وبين البلطجة المعهودة من الفلول سابقا، بلطجة الحزب الوطني المعروفة اللي هي الاستراتيجية التي حفظناها خلال 30 سنة فاتت، وبين مشتاقين إلى السلطة والمنصب أصحاب الصوت العالي وأصحاب الكلمات والشعارات البراقة الخادعة الذي يعني نستطيع أن نسميهم المشتاقين إلى السلطان وإلى الحكم وإلى آخره. فهؤلاء جميعا فجأة وبدون مقدمات نسي الثوريون من هؤلاء الساسة والنخب أنهم كانوا يرفعون شعارات الثورة وكانوا يقولون لا لا للفلول، فجأة أصبحت البلطجة والمال الحرام وهؤلاء المشتاقون إلى السلطة كلهم جميعا في خندق واحد، كلهم جميعا في خندق واحد. وأصبحت اللغة التي يتحاور بها النخب السياسية الآن، خاصة النخب الليبرالية واليسارية ومدعي الثورية ومدعي الناصرية ومدعي الاشتراكية ومدعي الليبرالية، أصبحت لغة الحرق والتدمير والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة في شارع القصر العيني وفي شارع محمد محمود، وأصبحت حرق المقرات الخاصة بأحزاب منافسة كحزب الحرية والعدالة كمقرات جماعة الإخوان المسلمين، مما يفسر هذا التزاوج البغيض وهذا الحلف البغيض بين المال الحرام الذي يقوم عليه رجال أعمال نهبوا ثروات الأمة وأهدروها، وبين البلطجة التي اعتدنا عليها من الحزب الوطني السابق، وبين المشتاقين إلى السلطة، خاصة وأن هؤلاء المشتاقون إلى السلطة هؤلاء المتاجرون بشعارات الثورة، هؤلاء المتاجرون بدماء الشهداء والشعارات الجفاء عيش حرية كرامة إنسانية، هؤلاء للأسف الشديد لا يستطيع أحد أن يحدد هم عايزين إيه. بالطبع الاستقرار سيكون اللعنة التي تصب عليهم، هذا شيء مفروغ منه، هم لا يريدون لمصر أن تستقر. كلما تلاحظوا، أنا عضو في الجمعية التأسيسية للدستور، كلما نلاحظ أن احنا اقتربنا من المرحلة الأخيرة لوضع الصياغات النهائية للدستور كلما جن جنونهم. هم لا يريدون دستورا، لأن الدستور معناه خطوة في خطوات الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، وبالتالي بعد انتهاء الدستور والاستفتاء عليه ستكون هناك انتخابات نيابية واستكمال مؤسسات السلطة التشريعية، وبالتالي تبدأ مصر تكون انتهت من مرحلة بناء الدولة والمؤسسات، وتبدأ مصر تتحرك وتنطلق، وبالتالي عليهم الانتظار 4 سنوات على الأقل حتى تأتيهم فرصة الوشوب على كرسي السلطة، وستنزوي عنهم الأضواء والشو الإعلامي والتمويل وإلى آخره. كل هذا يعني للأسف الشديد سيصابوا بعطب لمدة 4 سنوات، وبالتالي هم في صراع دائم لا يريدون لمصر أن تهدأ ولا أن تستقر. ولذلك لا يسمعن أحد لمقولاتهم بأنه الدستور بيسلق، هو في دستور بيسلق في 6 أشهر؟ إحنا لنا 6 أشهر إلا أسبوع تقريبا ونحن نعمل في الليل والنهار، في دستور بيسلق في 6 أشهر؟ ثم غاز هؤلاء جدا يا إخوة، لأن هم دول بقايا الأنظمة السابقة أصلا. أنا ذكرت لحضراتكم كثيرا أن هؤلاء المتاجرون بشعارات الثورة والمتاجرون بميدان التحرير والمتاجرون بدماء الشهداء والمصابين، هؤلاء هم كراكيب النظام السابق، هؤلاء هم فلول الليبرالية وفلول اليسارية، وبالتالي ما لهم ومال الثورة؟ مالهم ومال الحرية ومالهم ومال الكرامة مالهم ومال العدالة الاجتماعية، وإلا فليكشف أحدهم عن ذمته المالية. يعني أنا أتحدى واحدا منهم أن يكشف عن ذمته المالية وعن مصادر ماله من أين اكتسبه، أتحدى أي رمز منهم أن يكشف عن ذمته المالية وعما يملك وعن مصادر دخله. وإلا السفريات اللي رايحة جاية والأوروبا والأمريكا رايحين جايين، من الذي يمول، من الذي ينفق على هذه السفريات التي يعني تنفق في العادة عليها عشرات الآلاف من الدولارات؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم الأستاذ عليكم رامي. السلام عليكم يا أخ رامي.
الحمد لله بك شكرا.
فضل يا حبيبنا.
الحمد لله. وسمحت يا شيخنا كنت أسألك عن حضرتك، هو دلوقتي الجمعية التأسيسية شغالة، عدد الانسحابات اللي فيها عدد من كم بالظبط، وتوصل للصرف القانوني امتى عشان تبقى ما ينفعش تكمل؟
نعم.
ده سؤال الناس كلها بتسأله ومش عارفين هي تكمل ولا مش أكتر من القانوني. ودلوقتي اللي بعد اللي انسحبوا هي قانونية ولا مش قانونية؟ يعني ممكن ما تبقاش.
حاضر بارك الله فيك.
نزلت دستور ممكن يطلع في الاخر مش قانوني.
طيب حاضر بارك الله فيك. على العموم بالنسبة للجمعيات التأسيسية، كل ما تم من انسحابات للأسف الشديد يا إخوة هي انسحابات فقط على الهواء وعلى الشاشات وفي المؤتمرات الصحفية، لكن لم يتقدم واحد منهم حتى اليوم بورقة انسحاب رسمية واحدة، إنما هم يتاجرون بشعار التجميد، يطلع يقولك أنا مجمد عضويتي ومجمد وجودي ونشاطي في الجمعية التأسيسية، ويتاجرون بشعار الانسحاب، لأن هذا يدغدغ مشاعر الشباب الغلبان المسكين المتمرمط في بعض الشوارع وميدان التحرير. إنما لم يتقدم واحد منهم حتى الآن باستقالة واحدة، هذه واحدة. الأمر الثاني إنه هل هذه الانسحابات تؤثر على قانونية الجمعية؟ هذه الانسحابات لا تؤثر على قانونية الجمعية التأسيسية. عدد المنسحبين مش من المنسحبين، عدد من أعلنوا أو تاجروا بشعار التجميد والانسحاب تقريبا 20-21. الجمعية قوامها الأساسي 100 ومعانا احتياط 41 بقيين من 50 الاحتياط، يعني القوام من 100 أصبح الآن 79 أو 78 80، فهذا القوام قانوني تماما. وفي نفس الوقت نحن في انتظار أن يحددوا موقفهم رسميا، إما بالانسحاب وإما بالعودة وإما بتطبيق لائحة الغياب عليهم لخمسة جلسات متتالية، حيشطبوا وحيصعد مكانهم من الاحتياط اللي هم عددهم 41 بدل هؤلاء المتغيبين أو بدل هؤلاء الذين يكتبون ورقة انسحاب رسمية حتى اليوم. ولا أخفي عليكم يا إخوة أن هؤلاء يعلنون على الإعلام شيء ويقولون في الغرف المغلقة شيئا آخر. فهم على سبيل المثال بيعملوا في الغرف المغلقة حاجتين، الحاجة الأولانية أنهم يقولون أن مسودة هذا الدستور ممتازة ورائعة، لكن نحن لابد أن نلوي ذراعهم وأن نزايد عليهم، يعني يلوي ذراع آل الإسلاميين على حد تصورهم ويزايدوا عليهم ويبتزوهم. ده نوع من اللي الذراع والابتزاز، ده نوع جديد من ألوان الديمقراطية، يعني ده لغة جديدة من ألوان اللغة الديمقراطية اللي هم بيروجوها، فضلا طبعا عن لغة حرق مقرات الإخوان وحرق مقرات الحرية والعدالة وحرق مقر الحزب الوسط وتدمير شارع القصر العيني وشارع محمد محمود. دي اللغة الجديدة في الديمقراطية التي يروجها نجوم النخبة الخمسة المعروفين، بقى أصبح لغة تانية، لغة لي الذراع والابتزاز والضغط على الإسلاميين في الجمعية التأسيسية عشان يطلعوا بمكسب أو بمكاسب أو بأكبر مكاسب حسب ما يتصورون. الشاهد أن المركز القانوني الجمعية ما زال قائما سليما 100%، وانسحاباته ما زالت على الهواء فقط وفي المؤتمرات فقط وفي الميادين فقط، لكن لم يكتبوا ورقة انسحاب واحدة. ثالثا معهم أمد إلى بعد بكرة الثلاث، إذا رجعوا فبها ونعمت، والآن هم نفسهم من يتفاوض مع بعض أعضاء الجمعية للعودة كأعضاء الكنيسة وغيرهم، يريدون مخرجا مشرفا للعودة، وإلا ستطبق عليهم اللائحة بتغيب 5 جلسات متتالية ويصعد مكانهم من 41 الاحتياطيين. معنا الأستاذ أحمد. السلام عليكم أخ أحمد.
السلام عليكم.
فضل يا أستاذ أحمد. فضل معك.
ألو.
فضل يا أستاذ أحمد معك.
إزيك فضلت الشيخ.
الله يكرمك اتفضل.
كان عندي سؤال بعد إذنك بس.
اتفضل حبيبي.
بالنسبة لبنك مصر للمعاملات الإسلامية، في بعض المشايخ بتقول إن البنك ده ربوي.
بنك مصر.
بنك مصر للمعاملات الإسلامية.
المعاملات أي.
في ناس بتقول إن البنك ده أصلا بيرجع للأصل هو بنك مصر، فأنت لو حطيت فيه فلوسك وخدتها تبقى ده حرام عليك.
حاضر يا أخ أحمد، إن شاء الله تسمع مني تعقيب. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. في اتصال تاني؟ طيب. كان معنا برضو الأخ أحمد اللي هو المتصل الأول. بارك الله فيك أخ أحمد. يقول حلف بالطلاق المعلق تكون طالق لو رجعت البيت لمدة 1 سنة. الحقيقة هذا الطلاق المعلق باللفظ الصريح فيه خلاف بين أهل العلم يا أستاذ أحمد، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الطلاق وإن كان معلقا لكن ما دام بلفظ صريح فهو طلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط وقع المشروط، بمعنى لو أن الزوجة رجعت أو أرجعت إلى البيت قبل تمام الشرط اللي هو 1 سنة اللي حضرتك ذكرته في اليمين، فإن جمهور الفقهاء يعدونه طلاقا فإذا وقع الشرط وقع المشروط، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والإمام ابن القيم عليهما رحمة الله، وعليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنهم يعتبرون في هذا الطلاق المعلق بالنية، فإن كانت نية المطلق ليست نية تطليق إنما هي نية الزجر أو نية الحث أو نية المنع، إنما لم تكن نيته التطليق، ففي هذه الحالة يقولون إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم تكن نيتك في هذا اليمين المعلق إرادة الطلاق فعلا إنما أردت منعها من العودة إلى البيت لأنك يعني متضايق منها لأنك غضبان عليها لأنك ففي هذه الحالة لا يقع به الطلاق، لكن إن رجعت سيكون عليك أن تكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام. فهذا القول الذي عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية. بارك الله فيك يا أخ أحمد، فأنت الآن استبن نيتك، ما لم تكن نيتك الطلاق فهو يمين يقبل التكفير، فإذا عادت الزوجة قبل مرور 1 سنة عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام. أقول الأستاذ أحمد من المنوفية، بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، يسأل عن بنك مصر معاملات إسلامية. بعض البنوك كبنك مصر أنشأ فروعا للمعاملات الإسلامية، والحقيقة كما يقول الأخ أحمد أن هناك بعضا من أساتذتنا الشيوخ والعلماء أول ما يسمع كلمة بنك فورا فإنه يفتي بالتحريم مباشرة، أول ما يسمع معاملة بنكية بنك أي بنك مجرد ما يسمع مصطلح البنك يفتي عادة بالتحريم، وبعضهم يعني يسمع البنك افتتح فرع المعاملات الإسلامية يقول لا فرق بين بنك مصر العادي اللي هو معاملاته ربوية ولا البنك الآخر أو الفرع الآخر له الذي يتبنى المعاملات الإسلامية، ويفتى أيضا بأن الاثنين حكمهما واحد وهو التحريم، والحقيقة أنا أختلف بارك الله فيك يا أخ أحمد مع هذا التعميم، لأننا عادة نحكم في هذه العقود بالظواهر ولا نحكم بالبواطن، فما دام البنك قال هذا بنك معاملاته إسلامية وهذا بنك معاملاته غير إسلامية، فما دام هذا البنك معاملاته إسلامية فنحن نحكم حينئذ بالظاهر، لنا الظاهر ونكر إلى الله عز وجل ما خفي من البواطن والسرائر، ولو افترضنا جدلا أنهم يضحكون علينا فإن خدعنا أحد بالله عز وجل خدعنا، لو تصورنا جدلا يعني أن المعاملة واحدة هنا زي هنا، فإذا خدعنا أحد بالله عز وجل باعتبار أننا نحكم بالظاهر ولا نحكم بالبواطن والسرائر، فإن خدعنا فلا بأس علينا عند الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرنا أن ننقب عن القلوب. وبالتالي فأنا لا أرى بأسا من التعامل مع بنك مصر للمعاملات الإسلامية ما دام هذا هو شعار البنك وهذا هو عنوان البنك، فلنا الظاهر ونكل بعد ذلك إلى الله عز وجل السرائر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أبو عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم الشيخ.
ازيك حضرتك يا عم الشيخ؟
بخير ولله الحمد والمنه.
منور الخليجيه والله.
الله يكرمك، يا الخليجيه عاده هي المنوره.
ويا ربي وجعلك من ائمه الهدى.
الله يكرمك.
والله حضرتك يا عم الشيخ، احنا مواقف اللي هي بتدور في البلد دلوقتي، احنا دورنا ايه؟ ايه اللي نعمله؟ ايه الواجب علينا نعمله؟
الاحداث دي
هنا قضاء عاملين اعتصام، وهنا قضاء شغالين، وهنا محمد محمود في ضرب، وهنا في المليونيه مثلات الاخوان، وفي المليونيه مثلات في التحرير. ايه دورنا؟ ايه واجبنا؟ ايه واجب شعب مصر؟ احنا مع الرئيس ومع القرارات اللي خدها، ايه واجبنا احنا نعمله؟
طيب خيرا يا ابو عبد الله، ان شاء الله ستسمع تعليقا.
وفي حاجه تانية عم الشيخ عايز اسالك عليها.
نعم
حضرتك، خطه فين الجمعه اللي جايه ديت عشان نيجي نسمع حضرتك؟ عايزين نتعلم ازاي نعيش الوضع اللي احنا فيه ده.
حاضر ان شاء الله ساجيبك يا اخ ابو عبد الله. دورنا ايه في الاحداث؟ دورنا ان احنا اولا نكون على وعي بان مصر مستهدفة من الداخل ومستهدفة من الخارج على حد سواء، فخصوم واعداء الامة من الخارج لا يريدون لمصر ان تستقر، لان مصر لو استقرت ستستعيد مصر ريادتها وسيادتها للمنطقة العربية وللأمة الإسلامية، وبالتالي هناك خطر على أعداء الأمة أن تستعيد مصر هذه السيادة وهذه الريادة، لأن مصر هي قلب الأمة النابض وعقل الأمة المفكر. ولا شك إنه الاتفاق أو الموقف المصري لما وقع من أحداث في غزة أعتقد أنه أحد الأسباب الرئيسية في هذه الأحداث التي تتابعت وتصارعت من بعده. الموقف المصري الذي كان موقف إلى حد كبير موقفا قويا مع إخواننا في غزة ضد هذا العدوان الغاشم الذي وقع عليهم خلال 7 أيام أو 8 أيام من الكيان الصهيوني الغاشم، موقف مصر كان قويا إلى الدرجة أن إسرائيل لأول مرة في تاريخها تلجأ إلى وسائط دولية عبر أمريكا وعبر الاتحاد الأوروبي ليتوسطوا لدى القيادة المصرية لترعى اتفاق هدنة، اتفاقا لوقف إطلاق النار، لأنها لم تتصور أبدا أن يكون موقف مصر هو هذا الموقف المبدئي القوي، ولم تتصور هذا الرد القوي الرادع من المقاومة الإسلامية في حماس في غزة، لم تتوقع أبدا هذا الرد الرادع من المقاومة الفلسطينية في غزة. وبالتالي تورطت إسرائيل في هذا العدوان الغاشم، وكان طوق النجاة هو أن ترعى مصر وقفا لإطلاق النار، وأن ترعى مصر يعني هدنة تكون بين الطرفين واتفاق تهدئة يكون بين الطرفين. ولله الحمد والمنة تغير طبعا موقف مصر عما كان عليه أنام أيام النظام السابق الذي كان يبيع دماء إخواننا في غزة، وكان يبيع أطفالنا في غزة على حساب ترضية إسرائيل وعلى حساب ترضية أمريكا. إنما في هذه المرة وقفت القيادة المصرية موقفا قويا ورعت اتفاقا مشرفا للمقاومة الإسلامية في غزة في اتفاق الهدنة أو التهدئة مع إسرائيل، اتفاقا يقضي بوقف العدوان الإسرائيلي بجميع أشكاله برا وبحرا وجوا، اتفاقا يقضي بوقف الاجتياحات الإسرائيلية لأراضي القطاع، اتفاقا يقضي بوقف الاغتيالات لكوادر وعناصر المقاومة الفلسطينية في غزة، اتفاقا يقضي بفتح المعابر للبضائع والأفراد وما يعرف برفع الحصار عن غزة. إذن هو اتفاق المنتصر، اتفاق الفائز، ولأول مرة يكون الموقف المصري بهذه القوة وبهذا الوضوح، وقوف مبدئي دائم مع إخواننا في غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم. لو كان النظام القديم ما زال قائما كنا رأينا اتفاق الهدنة اتفاق أعرج، اتفاق يقيد حركة المقاومة في غزة، اتفاق يضيق الخناق والحصار مزيدا من التضييق على إخواننا في غزة. وبالتالي الموقف المصري لابد أن تعاقب عليه القيادة المصرية. وكيف تعاقب عليه؟ تعاقب من قوى الداخل ومن ذيول هذه القوى في قوى الخارج معذرة، ومن ذيول هذه القوى في الداخل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا أستاذ محمد، الله يكرمك، تفضل.
أخبار حضرتك؟
بخير، تفضل حبيبنا، تفضل.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني في حبيبنا.
شيخنا أنت بعدين حضرتك، بس عايزين نعرف يعني إيه الدور ممكن تجاه الأمة دلوقتي وتجاه إسلامنا، ونعمل إيه عشان نقدر نساعد الرئيس؟ يعني إحنا قاعدين والله العظيم يعني قلوبنا تكتب مزق.
نعم.
ومش عارفين ايه اللي ممكن نعمله احنا في مكاننا. يعني احنا خايفين ما يحصل حرب اهليه يحصل او يحصل، ولكن احنا بنأمل يعني ان مصر ربنا تعالى يكون قريب. وبنأمل انا يعني اظن كده ان مصر تتهيأ لاقامه شرع الله تعالى
ان شاء الله.
فايه الدور اللي ممكن يقوم به يعني في حاجه في الوقت طيب. الحالي بالذات.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا استاذ محمد. اخونا استاذ محمد انضم برضو بسؤاله الى سؤال الاخ ابو عبد الله. دورنا ايه؟ طبعا دورنا الاول نحن نكون واعيين بطبيعه المرحله. طبيعه المرحله ان مصر ما زالت في مرحله انتقاليه، ان مصر ما زالت لم تستكمل بناء مؤسسات الدوله من الانتهاء من عمل دستور والانتهاء من عمل انتخابات السلطه النيابيه. انه مصر مستهدفه من قوى الشر في الخارج ومن ذيول هذه القوة في الداخل. ولسه من شوية كنت بأذكر إخواننا أنه ذيول القوى الخارجية طاعت أن تصنع توليفة، لسه توليفة ظهر الأسبوع ده فقط لغير الأسبوعين الثلاثة الأخيرين دول، ومع سخونة هذه الأحداث من غزة وجي والنجاح الذي تحقق على يد القيادة المصرية لابد أن تعاقب عليه هذه القيادة. كيف تستطيع هذه القيادة أن تضغط على أمريكا وأن تضغط على إسرائيل وأن تضغط على أوروبا لترضخ أمريكا وإسرائيل وأوروبا لاتفاق تهدئة مشرف بمعنى النصر الحقيقي للمقاومة الفلسطينية في غزة؟ فكان لابد أن تسارع هذه القوة، قوى الشر في الخارج وقوى الشر وأذناب الشر في الداخل، إلى معاقبة القيادة المصرية. فبدأوا يعملوا توليفة عجيبة، لأول مرة في التاريخ نتصور أن تكون هناك توليفة تجمع بين رجال المال الحرام وبين بلطجة الفلول والحزب الوطني السابق وبين مشتهي السلطة من المتاجرين بشعارات الثورة والمتاجرين بشعارات الشهداء ودماء الشهداء ودماء المصابين. كنا نعاني أيام النظام السابق من التزاوج بين المال الحرام والسلطة، أصبحنا الآن نعاني من معادلة ثلاثية أو تزاوج ثلاثي بين المال الحرام من ناحية ودعاة ومشتهي السلطة والبريق والشو الإعلامي من ناحية ثانية، وبين البلطجة التي اعتدنا عليها من الحزب الوطني وفلول الحزب الوطني السابق. فهذا التزاوج البغيض الثلاثي، المال الحرام والبلطجة ومشتهي السلطة، هو ما نعاني منه في الجبهة الداخلية في مصر الآن. حتى يمكن ببساطة شديدة أنك تفسر ما يفعله مثلا واحد في نادي القضاء زي المستشار أحمد الزند من هذا الهياج وهذا التهييج وهذه يعني أشبه ما نقول مثلا باستعراض القوة، كأنه خلاص تمكن، كأنه هو الآمر الناهي في مصر، كأنه يعني لا يعيش تحت سلطة دولة مركزية ولا سلطة رئيس ولا ولا ولا. طيب خلونا ناخد اتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ شعبان.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم يا شيخ شعبان.
مرحبا أهلا وسهلا.
شيخنا العزيز ربنا يبارك فيك وربنا يديك الصحة أنت وعلماء العلماء كلهم يا رب.
بارك الله فيك.
الشيخ عزام معك يا فندم.
أهلا مرحبا. أهلا مرحبا.
الشيخ عزام يا شيخ شعبان اللي بصلي معك في مسجد الهدى والنور.
حياك الله يا شيخ عزام أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك. طبعا أنا قلت لك الكلام من قبل كده إن إحنا محتاجين حركة شوية لأن كل من هب ومن دب بيتكالب علينا، صح الكلام ده؟
صحيح.
يعني حتى العلمانيين والليبراليين والتمويل الخارجي وكل ذلك بيتطاول علينا.
صحيح صدقت.
صح. ومن خلال فتهم العالي يحسوا بالناس بأنهم هم الأكثرية ولكن هم مش هم الأكثرية. هم الأقلية.
هم أصوات عالية فقط.
انت سامع حضرتك؟
نعم.
طيب احنا محتاجين وقفة للناس دي عشان يعني نعرفهم ان احنا موجودين، احنا طيبين وكويسين والكلام ده كله، ولكن سلبيين شوية، احنا سلبيين شوية.
صدقت يا شيخ عزام. انا سامعك تفضل.
يعني قرارات الشيخ الدكتور محمد مرسي طبعا صائبة لان هم كانوا بيمكرهم ويمكرون ويمكروا والله خير المكرين.
نعم.
صح الكلام ده ولا لا؟
صحيح صدقت.
طيب احنا مستنيين العلماء ومعظم المشايخ الكبار وعلى رسول الشيخ حازم ابو اسماعيل بارك الله فيه، انا شايف له برنامج النهارده 3 ساعات ليلا، راجل بيتكلم منتهى الذكاء ومنتهى الحنكة وراجل فاهم الامور وفاهم البؤره اللي هم بيبحثوا عن العلمانيين الاصوليين وممولين من الخارج بيدي من الخارج، الكلام ده مش غائب على حد يا شيخنا.
ماشي يا شيخ عزام بارك الله فيك. طيب معنا بارك الله فيك شيخ عزام، رسالتك وصلت. معنا اتصال اخر. دعاء السلام عليكم. يا اخت دعاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
حضرتك لو سمحت، انا سامع حضرتك من الصبح ما تتكلم وتقول ان المشاكل تحصل في مصر هي التزاوج ما بين
المال الحرام
السلطه والمال الحرام. ايوه الكلام ده لو سمحت، يعني هو يا اما تقول خيرا او لتصمت. مصر مش محتاجه امثله، معلش
مش محتاجة ايه؟
مصر مش محتاجة زي حضرتك. حضرتك شيخ تتكلم في الدين تهدي الناس اللي دلوقتي بيشتغلوا في الشوارع. حضرتك عايز مصر تبقى مشتعلة فتنة تحصل لما حصلت في العراق ما بين السنة والشيعة؟
الشيعة؟
حضرتك دلوقتي كل مصلحتك في مصر ايه دلوقتي؟ حضرتك يا شيخ مربي دقنك وبتقول للناس تتكلم باسم الدين. حضرتك بتحب مصر ما بتحبهاش؟
ايه؟
حضرتك بتحب مصر ولا ما بتحبهاش؟
بحبها اكتر منك طبعا.
ليه اكتر مني؟ ليه حضرتك بتحبها اكتر مني؟
ما انت بتحبها دي يعني.
انا بحبها طبعا زي ما حضرتك بتقول انك بتحبها.
طيب
بحب ديني.
بتحبها دي
انا
يعني.
ما اسمحش ان في شيخ يطلع يقول انا مسلم واتكلم باسم الاسلام ودلوقتي تدعي على الناس اللي في الشارع اللي بتموت وبتقتل عشان خاطر مصلحه مصر وعيال 16 سنه و15 سنه عشان مصلحه مصر، هم عايزين يبقوا رؤساء.
دعاء يا بنتي.
ولا اي منصب.
بص يا استاذه دعاء،
متنرفزه
انت يا بنتي. انت يا بنتي زي انت يا بنتي مغيبه يا بنتي.
ربنا بيقول يا اما تلتقوا خيرا او لتصمت.
انت يا استاذه دعاء مغيبه. استاذه دعاء مسكينه، المساكين اللي زي كده كتير، المغيبين الذين شغلوهم بالشعارات البراقه ضحكوا عليه، فهي متهيالها انه مسكين. ماذا اقول لها؟ يعني احنا اعذر الناس للناس. مش اقول ده انت مش عارف ايه وانت ايه، انت غلبان، انت ضحيه. احنا بنتكلم على المال الحرام اللي الاعمى في مصر شايفه يا بنتي، انت مفتحه ومش شايفاه لانك مغيبه غلبانه. وبنتكلم على البلطجه اللي الاعمى في مصر شايفها. هو الصوار يبقوا يحرقوا مقرات الحريه والعداله؟ الصوار يا أستاذة دعاء يحرقوا مقرات الإخوان المسلمين، هي دي لغة الصوار؟ صوار يا أستاذة دعاء يحرقوا أو يدمروا شارع محمد محمود والقصر العيني ويعطلوا مصالح الناس؟ أنت متصورة أن هم دول الصوار؟ صوار يا بنتي تبرأوا من الكلام ده. أنت مغيبة يا دعاء، فوقي يا بنتي فوقي. المال الحرام باين عيني عينك قدامك أهو، والتزاوج بين المال وبين البلطجة واضح، لأنه البلطجية دول عيال بيتمولوا قدامنا. عيال مساكين صغيرين اولى وتانية وتالتة اعدادي واولى وتانية وتالتة سنة ولا انت ما بتشوفيش. انزلي يا بنت شارع محمد محمود وانت تشوفي. انزلي شارع القصر العيني وانت تشوفي من اين اتى هؤلاء الشباب. الصوار خلاص تبرأوا من الكلام ده كله وقالوا دول مش تبعنا ولا احنا تبعهم. الصوار موجودين في ميدان التحرير. انا بتكلم يا بنتي اذا كان ليكي ودن واحدة اسمعي بالودنين احسن. احنا بنتكلم على الموجودين في شارع محمد محمود وفي شارع القصر العيني. الصوار بتوع التظاهر السلمي موجودين في ميدان التحرير قاعدين معتصمين متظاهرين. دول موجودين في ميدان التحرير. لما احنا بنتكلم على اللي بيحرق وبيدمر وبيخرب في شارع محمد محمود وشارع القصر العيني. احنا بقى محترمين الصور اكتر منك. ليه؟ لو انت فاهمة ان دول صوار يبقى انت عليك العوض وعليه ومنه العوض بقى. لو انت فاهمة ان هما دول الصوار اللي بيضربوا في ميدان التحرير في القصر العيني وشارع محمد محمود تبقى انت كده من اساء سمعة الصوار ومن لوث سمعة الصوار. صوار يا بنتي يا دعاء موجودين في ميدان التحرير. روح يا بنتي اركب المترو وروحي شارع محمد محمود وروحي شارع القصر العيني عشان تشوف التزاوج بين المال وبين البلطجة وبين مشتهي السلطة. سيبك بقى من مشتهي السلطة لا تشوف بس البلطجة اللي في ميدان شارع محمد محمود والقصر العيني. بارك الله فيك يا دعاء. صعبان عليا يا بنتي والله. أستاذ عبد الحميد السلام عليكم. تفضل يا استاذ عبد الحميد.
ايوه معك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
انا عندي مبلغ جاري مبلغ من عيالي من خارج.
مبلغ
والمبلغ دي قدره عظمة بكده
وعلى الحوض. مبلغ قد ايه؟
في مبالغ جت باع.
مبلغ قد ايه؟
مبلغ جت باع مبلغ 60,000 جنيه.
60,000 جنيه. أيوة.
فعايز أعرف المبلغ اللي تم نصابه دي أطلع زكاة وفي مبالغ جاعد بعد كده. مبالغ جاعد بعد كده بيشهر بيشهر يعني.
طيب.
والفلوس دي بتاعت عيالي
بتاعت الولاد. أستاذ عبد الحميد لسه معنا؟ طيب أستاذ عبد الحميد فصل لكن يعني السؤال ربما يكون اكتمل. بس أنا كنت لسه عايز أكلم الأخت دعاء الأستاذة دعاء. بتقول لك أنت شيخ تكلم في الدين. أنت يا بنت أنا مش عارف ثقافتك إيه. الدين يا ماما عندنا يا أستاذة دعاء معنا اتصال. عبد الله أستاذ عبد الله السلام عليكم يا أستاذ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم مبارك في هذه القناة المباركة.
الله يكرمك أستاذ عبد الله. تفضل حبيبي.
بالنسبة للأستاذة دعاء اللي هي كانت بتتكلم معلش يا شيخ يبدا ان اخذهم بالرفق.
اي ما احنا واخدينها بالرفق.
اشعر اننا قصرنا نحوتهم في نحوة الدعوة.
ما احنا واخدينها بالرفق يعني احنا
كلمة واحدة في التاريخ.
اتفضل.
يعرفي من الذي دافع عن فلسطين سنة 48؟ يعرفي من وقف ضد الظلم؟
ايوه نعرف. اتفضل.
يعرفي من وقف ضد السادات وضد جمال عبد الناصر واعتقل وعدم؟ يعرفي من الذي حكم عليه محاكم عسكرية؟ كل
نعم.
كل هؤلاء الآن لا يبغون إلى الحرية.
نعم.
الحرية. يعتبري أنكم معارضين معكم. هل لو طلبنا معكم تغطفوننا؟ هل هذه هي الحرية التي طلبناها؟ قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
صحيح.
موجود من في الدنيا إلى يوم القيامة.
صحيح.
ولكن الحق مع من؟ فنعرض الأمر على الشعب. الشعب المسلم أراد وانتخب رئيسه محمد مرسي بارك الله فيه.
نعم.
اتخذ قرار فنحن معه.
انظري
يا أختي. يا أختي انظري من الذي له مصلحة الآن في شعال البلاد. والله هم مفلون. النهاردة يا سيدة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد البرادعي قال أطالب سندة من أمريكا وأوروبا لفرض حكومة ائتلافية. وقال أيضا أن الجيش سوف تساعده. هل هذا الذي كنا نريده؟
يا أستاذ عبد الله.
مع بعضنا بعضا.
يا أستاذ عبد الله.
قومنا مولانا.
نفس اللي بينادي به البرادعي نادى به عمرو حمزاوي سابقا في تدويل قضية الدستور.
الله أكبر.
ونفس اللي نادى به حمزاوي والبرادعي هو اللي بينادي به امبارح أحمد الزند إنه بيستعين بأمريكا ويستعين بأوروبا. بيقول لك سنلجأ إلى الأمم المتحدة وسنلجأ إلى المنظمات الدولية. أنت مش ملاحظ أن النغمة واحدة؟
والله يا مولانا لا أقول
واللغة واحدة؟
الله لا تحسنون وشر لكم، والله الناس هنا على قلب رجل واحد، ونحن في استعداد أن نفعل أي شيء نقطة محمد مرسي والمشروع الإسلامي حتى لو وصل أمر القتال.
لا مش للدرجة دي يا أستاذ عبد الله، بارك الله فيك يا أستاذ عبد الله. لكن أنا كنت لسه عايز أقول للأستاذة دعاء، بتقول لك أنت راجل شيخ في الشيخ شيخ يعني ومربي دقنك. شوف كلمة دقنك دي طبعا واضح ان هي الثقافة منعدمة خالص، ثقافة دينية، اللغة لغة الثقافة الدينية مش موجودة خالص، مش عارفة ان اسمها لحية مش اسمها دقن. وبعدين تقول لك ان المفروض تتكلم في الدين او تقول خيرا او لتصمت. طبعا دعاء واحدة من ضحايا الشعارات البراقة والمفهوم الليبرالي للإسلام. المفهوم ما تنسوش الحتة للمفهوم الليبرالي للإسلام، أختنا دعاء ولا بنتنا دعاء واحدة من ضحايا هذا المفهوم. أنا أكمل بس إيه؟ البشمهندس إسماعيل اتفضل. السلام عليكم يا بشمهندس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا عمنا ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. أهلا سيادة الشيخ.
اتفضل يا بشمهندس اتفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل، أنا سامح حضرتك.
أقول لحضرتك سيادة الشيخ أنا لي موقف شايفه في قرارات الرئيس مرسي.
اتفضل.
فاحنا بنأيد قرارات السيد الرئيس مرسي لانها هي قرارات استثنائية في ظروف البلد نرى فيها ان هي بتشتعل.
نعم.
نرى ان البلد فيها بتشتعل. اقول لحضرتك سعادة الشيخ.
اتفضل.
يعني انا لما ارى الناس اللي هم في محمد محمود.
نعم.
الناس اللي هم في محمد محمود اللي هم بتصدوا للشرطة وبيضربوا الشرطة وبيضربوا المباني وبيضربوا ممتلكات العامة للناس ويحرقوا الأخضر واليابس، أنا ما شفتش مثلا القضاء ولا الصحفيين ولا عامة اللي هم أساسا مش واضحين على قرارات الرئيس طلعوا مثلا يحذروا هؤلاء الشباب الصغار اللي هم مش عارفين أي حاجة، ولكن هم بيأيدوهم على العصيان المدني وعلى كده. دي موقف
ده بيدلهم الغطاء الادبي، بيقولوا دول ثوار والاعتداء على المتظاهرين.
اتفضل حضرتك. ده موقف. الموقف الثاني اللي انا شفته اجتماع نادي القضاء. نادي القضاء المفروض دول اساسا من حماية الشعب وسلطه مستقله.
نعم.
يجمعوا بينهم ناس من المحامين وناس من عامه الشعب، وياتي النائب العام ويختم لقاءه بلافي يقول اساسا السلفيين والجهاديين والاخوان المسلمين وكل المسلمين اظنهم باطل وانا اتعاملت معاهم.
بقول لك ناس ما يعرفوش ربنا.
ده اللي فاتك ما يعرفوش ربنا، ده اللي هو قاله في الاخر.
ايوه نعم.
ده ان دل على شيء يدل على ان النائب العام كيف ان السجون كلها كانت ملأة بهؤلاء الناس الشرفاء تحت هذا الرجل.
صدق
حسبنا الله ونعم الوكيل.
صدقت يا استاذ اسماعيل. بشمهندس اسماعيل كان معنا اخر الاتصال. المفهوم الليبرالي للاسلام يا اخت دعاء اللي هو حصر الدين في شويه العبادات، صلي وصوم وقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر وكفايه عليك كده، انما شان الدين بالامور العامه ده ممنوع عندهم. شان الدين بالسياسه، الدين بالاقتصاد، الدين بنظام الحكم، الدين بالحريات العامه، الدين بالحقوق والواجبات، الكلام ده مش موجود عندهم. لكن يا بنتي المفهوم الشامل للإسلام عندنا اللي كل علماء الأمة فاهمينه الأزهر وغير الأزهر، إنه الإسلام نظام شامل للحياة يشمل كل مناحي الحياة، السياسة زي الاقتصاد زي الاجتماع زي التشريعات زي العقائد زي العبادات زي المعاملات زي الأخلاق، كله عندنا بيمثل منظومة واحدة اللي هي منظومة الدين يا بنتي. وبالتالي ما تقعيش فريسة وضحية انه الشيخ يتكلم في الدين والسياسي يتكلم في السياسة والكلام الفاضي ده كله. أساسا يريدون ان يحتكروا المشهد السياسي لانفسهم، وكأن السياسة علم طلاسم لا يستطيع ان يتعلمه احد. وبالتالي فانا بسألك يا بنتي ايه دخل لو الموضوع بالتخصص، ايه دخل الدكتور البردعة السياسة ده راجل بتاع مش عارف ايه دخله، ان كان بتاع قانون ايه دخله في السياسة، ايه اللي دخل الدكتور مش عارف مين في السياسة، ايه اللي دخل المهندس الفلاني رئيس الحزب الفلاني في السياسة، السياسة دي بقى المفروض نسيبها بقى للجماعة بتوع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية وبس، هما دول اللي يتكلموا. ايه اللي دخل جمال عبد الناصر في السياسة؟ ايه اللي دخل حسني مبارك في السياسة؟ ده راجل عسكري. ايه اللي دخل السادات في السياسة؟ ده راجل عسكري. ايه اللي دخل الدكتور مرسي في السياسة؟ ده راجل استاذ مش عارف علوم ولا كيمياء، انا مش عارف ايه، ولا نووية ايه، ولا بتاع. لا يا بنت، السياسة علم، السياسة مهنة من لا مهنة له. النهارده انت شغالة في السياسة، الشاب اللي في ميدان التحرير في بيقول ان هو شغال في السياسة، الشاب اللي بيضرب ويحرق في شارع محمد محمود والقصر العيني هو مفكر ان ده بيشتغل في السياسة. يا بنتي، نحن في وضع يرسى له، نحن في مصر في مرحلة انتقالية لابد فيها من إجراءات تحفظ هيبة هذا البلد وتحفظ استقرار هذا البلد، ولابد من الإسراع بالانتهاء من الدستور اللي مش متوقع أبدا. الغنى اللي بيغنوه في الإعلام وبتحقوا بيه عليه علينا وعلى حضرتك، إن هم عايزين دستور بالإجماع كأنه قرآن مقدس أو إنجيل مقدس لم يحرف من عند الله عز وجل. مفيش كده يا بنتي، ده اللي بيعملوا الدستور دول في النهاية بشر. لو عملوا حسني مبارك هو بشر، لو عملوا الدكتور البرادعي هو بشر، لو عملوا حمدين صباحي هو بشر، لو عملته الجمعية التأسيسية هم بشر. وبالتالي جهد البشر لابد أن يعتريه النقص، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. علينا أن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفوفنا. وأنا أقول كلمة، إياكم يا عابسين بالساحة السياسية أن تستلينوا عظمة التيار الإسلامي، إياكم، ستكون هذه كارثة ومقاييس خاطئة لو أنكم استلينتم عظمة التيار الإسلامي. التيار الإسلامي تيار عاقل ورشيد ويتصرف بعقلانية وبتوافق وطني، وبالتالي إياكم أن تستلينوا هذه العظمة، لأن الله عز وجل ربما لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيها الأحبة الكرام، يعني وقت حلقتنا قد انتهى، وكان بالود أن نتكلم مع حضراتكم أكثر من هذا، لكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وحتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم.